أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. جاء في الرواية الشريفة عن سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد عليكم بالشباب فإنهم أرق قلبا. صدق سيدنا ونبينا أبو القاسم محمد الكلام عن أهمية استثمار مرحلة الشباب في العلم والعمل. مرحلة الشباب هي المرحلة الذهبية في حياة الإنسان. الدول كالإنسان، كما يقول ابن خلدون في مقدمته، يبدأ ضعيفا وينتهي ضعيفا، وأوج قوته في فترة شبابه. كذلك الدول تبدأ ضعيفة وتنتهي ضعيفة، والفترة الوسطى هي أقوى الفترات في حياة الدول وحياة الشعوب وحياة الشباب. من هنا التفت رسول الله صلى الله عليه وآله إلى أبي ذر الغفاري قائلا: يا أبا ذر، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك. أول ما بدأ بالشباب، شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذه خمسة أمور ينبغي أن تستثمر: الشباب والحياة والفراغ، ما دمت الآن فارغ. هذه في مرحلة الشباب كلها موجودة: حياتك، شبابك قبل حرمك، صحتك قبل سقمك، غناك قبل فقرك، حياتك قبل موتك، فراغك قبل شغلك. هذه كلها موجودة في مرحلة الشباب: الصحة، الفراغ، الحياة، الغنى، كله موجود في مرحلة الشباب. بعض الناس يفكر يقول: أنا الآن أتمتع بشبابي، إذا كبرت في السن سأعمل لي برنامجا روحيا لكي أتقوى على المعنوية. هذا غير صحيح. كما يقول العرفاء: النهايات في البدايات. لذلك سنذكر عدة خطوات. إذا الشباب المؤمن الرسالي استطاع المواظبة عليها فإن مجتمعنا سيتمتع بجيل شبابي واعد صاعد. فما هي هذه الخطوات؟ الخطوة الأولى المواظبة على مجالس الذكر. كيف أنت تحب الله وما تحب تذكر الله؟ في الدعاء اللهم ارزقني حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربني إليك. سؤال: هل تستطيع أن تضمن حسن العاقبة والخاتمة؟ من منكم يستطيع أن يضمن بضرس قاطع 100% إن عاقبته حسنة؟ اللي يستطيع يضمن يرفع يده. أنا أول واحد ما أقدر أضمن. لكنك تستطيع أن تضمن الأسباب التي تؤدي إلى حسن العاقبة والخاتمة. ما هي الأسباب؟ إذا واظبت على صلوات الجماعة، واظبت على الاشتراك في مراسم الاعتكاف، واظبت على حضور المجالس الحسينية، واظبت على مجالس الذكر، واظبت على مجالس الأدعية، وواظبت على مجالس الزيارات، وواظبت على الطاعات كالصدقة ومعونة الفقراء وبر الوالدين وصلة الأرحام، كيف لا تحصل على حسن العاقبة والخاتمة؟ هذه الأسباب تؤدي إلى حسن العاقبة. إذن أنت لا تستطيع أن تضمن حسن العاقبة، لكنك تستطيع أن تضمن الأسباب التي تؤدي إلى حسن العاقبة والخاتمة. هذه الخطوة الأولى، المواظبة على مجالس الذكر. الخطوة الثانية، المواظبة على مجالس الوعظ والإرشاد. الخطوة الأولى مواطن الذكر، أبرزها الصلوات والاجتماعات العامة. الخطوة الثانية خصصتها بخصوص مجالس الأخلاق والوعظ والإرشاد. من الآفات التي يبتلى بها الشاب وخصوصا طلاب العلوم الدينية، أول ما يجي الحوزة أول ما يبحث عن درس الأخلاق، أول سنة سنتين، من يدخل السنة الثالثة ما يهتم، اسمح لنا هالوقت عندي درس، هالوقت عندي مباحثة، خلاص احنا أخلاق ارتفعت معنا. أو يا أخي تعال درس، يحضر درس الفقه والأصول، درس الأخلاق ما يحتاج، عندنا أخلاق. ولكي أؤكد أهمية حضور مجالس الأخلاق ودروس الأخلاق ومجالس الوعظ والإرشاد إلى آخر نفس في عمرك، أذكر لكم هذه القصة والخاطرة. في يوم من الأيام أراد المحقق الكبير الشيخ ضياء الدين العراقي أن يغير وقت درسه، والأعلام الثلاثة في علم الأصول معروفون، الميرزا النائيني والمحقق العراقي والمحقق الأصفهاني. المحقق العراقي كان عدد كبير يحضرون عنده في ذلك الوقت لأنه كان صاحب بيان، فاستشار أفاضل طلابه المقربين من؟ قال لهم: أنا إذا أغير الوقت تحضرون أو ما تحضرون. واحد منهم المرجع الكبير السيد محسن الحكيم رضوان الله عليه، وكان مجتهدا آنذاك، هو مجتهد ويحضر درس أستاذ المحقق العراقي. محقق العراقي التفت للسيد محسن الحكيم: سيدنا، إذا غيرت وقت الدرس من هذه الساعة إلى هذه الساعة تحضر؟ قال: لا، لا أحضر. قال: ولماذا؟ قال: لأن هذا الوقت يتعارض مع درس آخر. هنا تعجب المحقق العراقي: أي درس هذا الذي هو أقوى من درسي وأفضل من درسي، بحيث أن السيد محسن الحكيم يترك درسي من أجله؟ فقال له: سيدنا، ما هو هذا الدرس؟ فقال السيد محسن الحكيم: درس الأخلاق. قال: أنا منذ سنين، منذ صغري إلى الآن، أواظب على حضور درس الأخلاق. حينها تراجع المحقق العراقي ولم يغير وقت درسه في الفقه والأصول لكي يحضر السيد محسن الحكيم درس الأخلاق، وواصل درس المحقق العراقي. هذا اللي يفتهم، هذا اللي يفهم. لكن للأسف الشديد حالة موجودة: هذا الطالب تو جاي، شاب عود طري، جاي من البحرين، عمره 17 سنة 18 سنة، أول ما يجي بيهذب نفسه، أول ما يسأل عن دروس الأخلاق يسأل: شيخ فلان تدرسني درس أخلاق؟ يتمنى فلان وعلان أن يدرسونه. بعد 3 سنوات 5 سنوات الحوزة تريد تلزمه بدرس الأخلاق، يتمرد على الحوزة وقول: هذا لين يلزمونا وهذه مواد جانبية، لماذا يلزموننا بها؟ وما التفت أن تغير تفكيره وأن إبليس قص عليه. يقول المرجع الكبير سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد أمين زين الدين رحمه الله: لا أنسى أنني حضرت درس الأخلاق وكان المدرس فقيه والحضور فقهاء، ولا أنسى أن الواعظ كان يعظ فتنهمر دموع الشيبة من كبار الفقهاء على خدودهم ولحاهم البيض. تريد تصير آدمي؟ واظب على مجالس الأخلاق، واظب على قراءة كتب الأخلاق، فإن علماء الأخلاق الكبار ذكروا دقائق الأمور من مداخل النفس الإنسانية. هذا إن شاء الله إذا صارت محاضرة أخرى نتكلم، نخصص محاضرة خاصة عن مداخل النفس الأمارة بالسوء وكيف إبليس يقص عليك. مثلا إذا أنت تصلي لوحدك تسرح وعادي، إذا تصلي جماعة أو تصلي قدام ناس تشوف روحك تخشع وتبكي. ثم يأتي إبليس ويقول: لا بأس، هذا من باب أن تكون أسوة لغيرك وتروج الدين. يقول المحقق النراقي في جامع السعادات: هذا مدخل من مداخل إبليس، وهذا رياء، لأنه حال بقية الناس المفروض حال الجماد وحامل البهائم. يعني أنت إذا تصلي ودخلت بهيمة أو يوجد جدار، هذا لا يؤثر في خشوعك، فكيف تغير خشوعك؟ الخطوة الثالثة تقوية الارتباط بصاحب العصر والزمان المهدي القائم من آل محمد. كيف تقوي ارتباطك بإمام زمانك؟ أنت تعتقد أن الإمام المهدي هو إمام زمانك وما تذكره، تنساه. هل عندك برنامج يومي يذكرك بالإمام المهدي؟ أنت تريد الإمام المهدي يدعو لك، صحيح؟ أنت تدعو إليه يوميا، عندك برنامج تدعو إليه. اعمل لك برنامج يربطك بصاحب العصر والزمان حتى تتوفق في حياتك. مثلا روى الإمام الصادق عليه السلام عن أبيه الباقر قال: علمني الدعاء المخزون أن تقول ثلاثا في الصباح وثلاثا في المساء. اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعلني في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. يقول الصادق عليه السلام: قال أبي: هذا من الدعاء المخزون، أي أن الله اختزن فيه أسرار توجب حفظك إذا تواظب ثلاث مرات في الصباح وثلاث مرات في المساء. أنت ما يضرك يومية بعد صلاة الصبح في السجود وبعد صلاة العشاءين في السجود، أول شيء تذكر إمامك تدعو له بهذا الدعاء: اللهم اجعل الإمام المهدي في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعل الإمام المهدي في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. اللهم اجعل الإمام المهدي في درعك الحصينة التي تجعل فيها من تريد. إذا أنت يومية صباحا ومساء تدعو لإمامك، ألا يدعو لك إمامك؟ بعد أن تواظب على هذا الذكر: يا صاحب الزمان أدركني، يا صاحب الزمان أغثني. وانت صاعد في السيارة ورايح وتمشي تتوجه الى امام زمانك: يا صاحب الزمان اغثني، يا صاحب الزمان ادركني. بعد اتواظب على دعاء الندبة صباح الجمعة، وتواظب على زيارة الامام المهدي الواردة بعد صلاة الصبح من كل يوم: اللهم بلغ مولاي صاحب الزمان عني وعن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها إلى آخره. بعد تواظب على دعاء العهد: اللهم رب العرش العظيم إلى آخره. تواظب على دعاء الفرج: اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن. تقوي ارتباطك بإمام زمانك. إذا تلاحظون السيد القائد الخامنئي ما من خطبة إلا وفي الختام يدعو لصاحب العصر والزمان: وأن يجعل قلبه راضيا عنا. هذا شيء مهم، شيء جيد. علاقة خاصة بإمام زمانك. الخطوة الرابعة المواظبة على الزيارات، خصوصا زيارة الحسين. يوجد شهيد مدفون الآن في جلزار شهداء، الشهيد شفيعي، وجدوا جثته غض طرية كأنه قد دفن للتو من ساعته بعد 17 سنة. وحاول أزلام نظام صدام أن يذيبوا الجثة أو أن يتلاعبوا بها وبقيت غض طرية. هذا الشهيد شاب كان يواظب على 3 أمور: غسل الجمعة وزيارة الحسين والصلاة في أول وقتها. يقول السيد علي القاضي الطباطبائي رحمه الله كما ينقل عنه آية الله العظمى الشيخ محمد تقي بهجت: من واظب على الصلاة في أول وقتها ولم يصل فليلعني. ولا بأس، ما دام جبنا السيد القاضي بعد نجيب قصة. صلوا على محمد وآل محمد. كان في واحد في النجف يحب السيد علي القاضي كثيرا لكن ما كان يصلي. بمجرد أن يرى السيد علي القاضي يأخذ الأغراض من يده ويوصله إلى باب داره. فقال له السيد علي القاضي: أنت أخلاقك جيدة لكنك لا تصلي، لما لا تصلي؟ قال سيدنا: أنا رأسي ثقيل ما أستطيع الاستيقاظ من النوم، فكيف أصلي صلاة الصبح؟ فقال له السيد علي القاضي: هل تعطيني كلمة إذا استيقظت هذه الليلة في السحار قبل صلاة الفجر تعطيني كلمة أن تصلي صلاة الليل؟ قال سيدنا: أنا صلاة الصبح ما أقعد لها، فكيف صلاة الليل؟ فقال السيد القاضي: أنا أيقظك بطريقة الخاصة. من خلال عالم النفس ستستيقظ، ولكن أعطني كلمة، هل إذا تستيقظ تصلي صلاة الليل؟ قال: نعم سيدنا، أعطيك كلمة. ذهب هذا الشاب ونام. في الثلث الأخير من الليل استيقظ، قال: أنا أعطيت السيد علي القاضي كلمة، شرع في الصلاة. لكن أي صلاة كانت؟ صلاة مليئة بالحب والعشق، فلما ذاق حلاوة صلاة الليل واظب على جميع الصلوات وأصبح من الصالحين. لاحظ السيد علي القاضي فن كيف كان، ذوقه حلاوة الذكر في الأسحار، فلما تذوق هذه الحلاوة وأدرك أنه قد ضيع عمره أراد أن يتلافى ما بقي من عمره في المواظبة على هذه الصلوات. بالتالي المواظبة على زيارة الحسين في الرواية: لو يعلم الناس ما في زيارة الحسين لماتوا شوقا إليه ولتقطعت أنفسهم عليه حسرة. وفي الرواية: لا تدع زيارة الحسين فإنه يدخلك ما يدخلك يوم القيامة لما ترى من الحظوة التي يحظى بها زوار أبي عبد الله. إذن نحن نريد أولا شباب ذاكر، ثانيا ذاكر لإمام زمانه، ثالثا ذاكر لمصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، رابعا مواظب على مجالس الأخلاق، خامسا ونختم بالخمسة، يكفي بالخمسة أهل الكفاء أهل الكساء، مصاحبة الصالحين وزيارة الأبرار. عن المرء لا تسأل وسل عن قرينه فكل قرين بالمقارن يقتدي. في الختام أقول: من أكبر النعم علينا في داخل البحرين وجود الجيل الشبابي المؤمن الذي يواظب على دعاء الندبة والجلسات الشبابية ومما تميز به موسم الأربعين في هذا العام هو حضور شباب المدارس والحضور الشبابي. عدنا من البحرين، من الكويت، من مختلف دول الخليج، تجمعات شبابية، حملات شبابية ذهبت لزيارة الحسين عليه السلام. هذا الولد إذا منذ نعومة أظفاره يعيش مع الحسين ومع إمام الزمان وفي مجالس الذكر، هذا يبني منظومة حياته القلبية والمعرفية وقوي إيمانه وعمل الصالح، وإن شاء الله يكون من المفلحين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه غفور رحيم وتواب حليم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.